الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم على آله وأصحابه أجمعين. نعم، وصلنا شيخنا من شروطها ستر العورة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، ومخففة وهي عورة ابن سبع سنين إلى عشر وهي الفرجان، ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومنها استقبال القبلة. قال تعالى: ومن حيث
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله: وشروطها، يعني من شروط صحة الصلاة، ستر العورة بثوب مباح لا يصده البشر. فهذا من شروط الصلاة لقوله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد كان المشركون يطوف بعضهم البعض منهم راح عندما لا يجدون من ثياب قريش من يعير من ثياب قريش ويشترون منه، فنهاهم الله، نهى الله عز وجل المسلمين عن ذلك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يطوف البيت مشركون والعريان، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الزينة في الآية يؤخذ منه في الدرجة الأولى الذي لا بد من ستر العورة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه أو عاتقيه منه شيء. فلا بد من ستر العورة، وإلا لا تصح الصلاة، إلا من عدم الثياب فإنه يصلي ولو عريان إذا لم يجد الثوب. وإذا يعني كان عند الإنسان ساعة يعني لبس من الثياب ما يكون أكثر مرونة أكثر والكمال، فهذا يكون أفضل وأفضل. الشرط هو ستر العورة فقط، وعورة العورة لا تختلف باختلاف الأشخاص في الصلاة، وعورة الصلاة هي غير عورة النظر. عورة النظر هذه لها أحكام، وعورة الصلاة هذه لها أحكام. فالعورة لابد من سترها بثوب مباح لا محرم، فأما الثوب المحرم سواء كان التحريم لكسبه كأن يكون الثوب مسروقا أو مغصوبا أو اشتراه بثمن حرام، أو كان محرما لوصفه كأن يكون الثوب ثوب حرير بالنسبة للرجل، أو كان الثوب فيه تصوير ذوات الأرواح، هنا يكون الثوب محرم لا يجوز أن يصلي الإنسان الملم. وإن صلى مع علمه بذلك فهو آثم، وقد اختلف أهل العلم مع اتفاقهم على أنه آثم على قولين. القول الأول أنه على الإثم صلاته غير صحيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولأن الأصل في كل عبادة جاء في كل عمل جاء نهي عنه في أن يعلى في العبادة أنه إذا عمل أفسدها. القول الثاني أن الصلاة صحيحة مع الإثم، وهذا هو القول الصحيح، لأن الجهة منفكة، لأن الجهة منفكة، ولا بد أن يكون هذا الثوب صديقا لا تؤمنه العورة ولا يصف العورة. إذا كان الثوب شفافا يظهر منه لون الجلد فإنه لا يكفي ولا يكون الشخص والحالة هذه ساترا لعقله، بل لابد أن يكون الثوب صحيحا لا يرى منه لون البشرة ولا يصف البشرة. والمراد بالعورة، وما هي العورة التي يجب سترها في الصلاة؟ وهي قلنا غير عورة النظر، هذا يختلف باختلاف الأشخاص. المرأة الحرة البالغة عورتها في الصلاة جميع بدنها إلا وجهها، وفي اليدين كلام لا سبيل إن خارت اليدان وظهرت كفان يعني، والأولى أن تستر. وأما قدران فجاء في حديث كلام لكن سنه كثير العلم اعتمد عليه، وهو إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور القدمين، فمن هنا أوجب أهل العلم أن تكون المرأة حال صلاتها ساترة لظاهر قدميها، ولا يجوز لها أن تبدي إلا وجهها وفي الكفين يعني كلام، ولكن أولى أن تسترهما أيضا، لكن لو كشف الكفان تضر إن شاء الله. أما بقية الجسد لا بد ستره بالنسبة للمرأة الحرة البالغة. وأما بالنسبة للرجل أو الشخص الذي هو قد بلغ 7 سنين تمت له 7 سنين إلى آخر، فعورته هي الفرجان، ولكن ينبغي أن يعلم بأن يستر العورة كالرجل الكبير، والمرأة كذلك تعلم أن تستر عورتها، والبكات بنت 7 سنين كالمرأة البالغة، لأن هذا هو الأصل، أن هذا هو الأصل، أن يعود على ستر العورة ويعلم عندما يعلم أحكام الصلاة يعلم من ضمن الأحكام أن هذا لا بد من سترها في الصلاة، لكن لا يشدد عليه طالما أنه في هذه السن، لكن يعلم ذلك ويدرب عليه. وأما من دونها أو لا يعني غير الحرة، المرأة الحرة البالغة وغير ابن 7 سنين إلى 10، فهذه العورة المتوسطة، وهو فيها الرجال البالغين، يدخل في ذلك الرجال البالغون وكذلك الأمع من السرة إلى الركبة، يعني عبارة أخرى ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة، لحيث ورد فيها لا بأس به، وهذه السرة والركبة داخلتان، قيل أن السرة والركبة داخلتان، وقيل أن السرة داخلة والركبة غير داخلة، ولولا أن يستر السرة والركبة خروجا من خلاف، ولأن هذا لا شك أنه الأكبر في الزينة. كذلك من العورة التي يجب سترها في الصلاة بالنسبة للرجل والمرأة من باب أولى العاتقين. لا يصلي الرجل بثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، لا بد من ستر العاتق أيضا في الصلاة لمن كان واسعا، لمن كان واجدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ثوبه واسع فالتحف به وإلا فاتزر به، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ضيقا فاتزر به وإن كان واسعا فتحف به، فيخالف بينه بين طرفيه على كتفيه فيستر الكتفين، هذا إذا كان ثوبه يكفي أو له ثوب، الثوب الأول يكون إزار والآخر رداء، وإن كان ثوب واحد فإنه يتزر ببعضه ويخالف بين طرفيه متوشي عن به على عاتقيه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عند الساعة. وأما عند الضرورة فيستر ما بين السرة والركبة، ولو كانت الكتفان مكشوفين. نعم.
قال تعالى بسم الله والصلاة والسلام على رسول، قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ومنها استقبال القبلة، قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ غير أنه لا يصلي المكتوبة، ومن شروطها النية، وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطان إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
من شروط الصلاة وشروط صحة الصلاة استقبال القبلة كما قال الشيخ رحمه الله لقوله عز وجل من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء ثم استقبل القبلة فكبر، فلا بد من استقبال القبلة من بداية الصلاة إلى انتهائها. فإن عجز عن استقبالها اسقط هذا الواجب كما هو شأن كل واجب يعجز عنه الإنسان، فإنه لا واجب مع العجز. والعجز قد يكون لمرض، أن يكون مثلا على السرير ولا عنده أحد يوجهه إلى القبلة وهو مريض لا يستطيع فيصلي بحسب حاله ولو كان إلى القبلة، وهكذا في حالة الحرب ما جاء مستقبليها كما حديث عمر مستقبليها وغير مستقبليها رجال أو ركبانا، قال مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، حالة الحرب ربما لا يسمح الحرب باستقبال القبلة فيصلي ولا إلى غير القبلة إذا كان هذا في صالح القتال، أو كان الشخص في مكان لا يعلم جهة القبلة ليس البلد في الصحراء مثلا وليس عنده ما يعرف به جهة القبلة، أو عنده لكن هو لا يستطيع أن يستفيد من هذه الأشياء التي يعرف بها القبلة، فإنه يجتهد ويصلي على حسب حاله ولو كان إلى غير القبلة. وهكذا إذا كان في على الراحلة ولم يستطع استقبال القبلة ولو كان في الفرض، كان يكون مثلا في الطائرة ولا يستطيع استقبال القبلة، وإذا أخر الفرض حتى يهبط إلى المطار ربما خرج الوقت فإنه يصلي الطائرة على حسب حاله، ولا يجوز له التأخير إلا إذا كان ممن يجوز له الجمع إلى الصلاة التي بعدها. إنه يصلي على حسب حاله وكان إلى غير قبلة. وأما النافلة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على الراحلة حيث توجهت به راحلته، كان في هذا الحديث قال أنه لا يصلي عليها المكتوبة، ربما أوتر على البعير وصلى النوافل الليل غيره وهو في والراحلة تمشي وتسير. وجاء في بعض الروايات أنه يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يصلي حيث توجهت، فإن أمكن وتيسر للإنسان أن يكبر إلى جهة القبلة ثم بقية الصلاة ولو كانت إثمة ولو كان غير القبلة فهذا أكمل، ما تيسر وإلا فلو أن يصلي بالنسبة النافلة على الرافلة السفر سواء كان السفر طويلا أو قصيرا فإن له أن يصلي عليها النوافل. وما الفرائض ليس له ذلك إلا في حال الضرورة كما سبق معنا. قال رحمه الله من شروطها النية، من شروط صحة الصلاة النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فينوي صلاة معينة، ينوي يريد مثلا أن يصلي الظهر من الظهر أو ينوي فرض الوقت أو ينوي كذا، يريد مثلا راتبة الظهر ينويها راتبة الظهر، يريد الوتر ينوي الوتر، لا بد من النية، يعين الصلاة بنيته ولا بلفظه، لا يتلفظ بالنية ولا يجهر بها من باب أولى، ولا يتلفظ بينه وبين نفسه ولا يجهر بها من باب أولى، ولكن في نفسه ينوي الصلاة التي يريد أن يصليها سواء كانت فريضة أو نافلة معينة لا بد من النية لها من أول الصلاة قبل الصلاة، ينوي الظهر إذا كان الظهر أو العصر وهكذا، ينوي راتبة الظهر، ينوي تكبيرة الفجر، ينوي الوتر، ينوي الضحى، لا بد من النية. فإذا صلى غير نية أو نية لشيء آخر ثم حوله شيء من معين إلى معين ومن مطلق إلى معين فلا يصح. لكن لو كانت صلاة مثلا معينة وحولها إلى نفي مطلق لغرض شرعي ولمصلحة شرعية لا، أما العكس فلا، وكذلك من معين إلى معين وكان نافذ لا لا يصح. والمهم أنه لا بد من النية. قال رحمه الله وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل النجس، هذا هو الأصل أن الصلاة تصح في كل موضع، لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أيما رجل أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإنما يستثنى هناك أماكن يستثنى لا تصح فيها الصلاة، هنا المحل النجس، مكان النجس لا يصح عند الاستطاعة والاختيار أن يصلي فيه في هذا المكان النجس، لأن من شروط الصلاة كما سبق معنا اجتناب النجاسات في التوي والبدن والبقع. كذلك إذا كان المكان مغصوبا فلا يجوز له أن يصلي فيه. وهل تصح الصلاة؟ ذهب كثير العلم لأن الصلاة أيضا غير صحيحة، مع فعله للمحرم تكون أيضا صلاته غير صحيحة لما سبق من الأدلة عندما تكلمنا عن المحرم. القول الثاني وهو الصحيح أن الصلاة صحيحة لكنه آثم لأن الجهة منفرد. كذلك في المقبرة الصلاة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي هذا الحديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها. المقابر ليست محل للصلاة، فمن صلى في المقبرة سواء صلى إلى القبر أو صلى عليه أو صلى في حول المقبرة عموما ولو في مكان بعيد عن القبور فإن الصلاة غير صحيحة بالركوع والسجود إلا صلاة الجنازة فتجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على تلك المرأة بعد أن دفنت على قبرها. ومن صلى في المقبرة أو عند القبر فإن صلاته غير صحيحة يجب عليه أن يعيد الصلاة. وهكذا كان هذا المسجد فيه قبر وصلى في هذا المسجد الذي فيه قبر فإن صلاته غير صحيحة ويجب أن يعيد الصلاة في مكان آخر ليس فيه قبر ولا في خارج المسجد. وهكذا الحمام لا تصح الصلاة فيه لأنه ماء الشياطين، لأن ماء الشياطين ومكان أيضا للنجاسات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أرض كلها مسجد المقبرة والحمام. وهكذا أطان الإبل، قال صلى الله قال يا رسول الله أن نصلي في مرافض الغنم؟ قال صلي شيء، قال أن نصلي في معاطن الإبل؟ قال لا، لأن كما جاء في أنا خلق من الشياطين أو فيما معنى الحديث، فليس لأن أبوالها نساء لا، فأبوالها طاهرة أرواتها، ولكن لهذه العلة الأخرى أنها خلق من الشياطين. فأعطان الإبل المراد بها مفاريقها التي تتوطنها عند الماء أي عندما بها وما أشبه ذلك، وليس مراد أي مكان يعني تبر فيه لا، وإنما المراد المكان الذي تتوطن فيه الإبل عند الماء عند ورودها للماء أو عند مراحها وما أشبه ذلك. فهذه هي الأماكن التي لا تصح. هناك أماكن ذكرها بعض الفقهاء ولكن يعني تحتاج إلى أدلة، مثل أماكن الخصف ينبغي أيضا أن لا يصلى فيها خلوا حوالي الكراهة، وكذلك قارعة الطريق، وبعضهم قال فوق قضاء الكعبة، وإن كان هذا صحيح بالنسبة لهذا الأخير. ولعلنا نقف عند هذا القدر. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأدلوا من أسلم كثيرا لأبي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم على آله وأصحابه أجمعين. نعم، وصلنا شيخنا من شروطها ستر العورة. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، ومخففة وهي عورة ابن سبع سنين إلى عشر وهي الفرجان، ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومنها استقبال القبلة. قال تعالى ومن حيث
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: وشروطها، يعني من شروط صحة الصلاة، ستر العورة بثوب مباح لا يصده البشر. فهذا من شروط الصلاة لقوله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد كان المشركون يطوف بعضهم البعض منهم راح عندما لا يجدون من ثياب قريش من يعير من ثياب قريش ويشترون منه، فنهاهم الله، نهى الله عز وجل المسلمين عن ذلك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يطوف البيت مشركون ولا عريان، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذوا الزينة في الآية يخذوا منه في الدرجة الأولى الذي لا بد من ستر العورة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه أو عاتقيه منه شيء. فلا بد من ستر العورة، وإلا لا تصح الصلاة، إلا من عدم الثياب فإنه يصلي ولو عريان إذا لم يجد الثوب. وإذا يعني كان عند الإنسان ساعة يعني يلبس من الثياب ما يكون أكثر من أكثر والكمال، فهذا يكون أفضل وأفضل. والشرط هو ستر العورة فقط، وعورة العورة لا تختلف باختلاف الأشخاص في الصلاة، وعورة الصلاة هي غير عورة النظر. عورة النظر هذه لها أحكام، وعورة الصلاة هذه لها أحكام. فالعورة لابد من سترها بثوب مباح لا محرم، فأما الثوب المحرم سواء كان التحريم لكسبه، كان يكون الثوب مسروقا أو مغصوبا أو اشتراه بثمن حرام، أو كان محرما لوصفه، كان يكون الثوب ثوب حرير بالنسبة للرجل، أو كان الثوب فيه تصوير ذوات الأرواح، هنا يكون الثوب محرم لا يجوز أن يصلي الإنسان الملم. وإن صلى مع علمه بذلك فهو آثم، وقد اختلف أهل العلم مع اتفاقهم على أنه آثم على قولين: القول الأول أنه مع الإثم صلاته غير صحيحة لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولأن الأصل في كل عبادة جاء في كل عمل جاء نهي عنه في أن يعذب في العبادة أنه إذا عمل أفسدها. القول الثاني أن الصلاة صحيحة مع الإثم، وهذا هو القول الصحيح، لأن الجهة منفكة، لأن الجهة منفكة، ولا بد أن يكون هذا الثوب صديقا لا تؤمن منه العورة ولا يصف العورة. إذا كان الثوب شفافا يظهر منه لون الجلد فإنه لا يكفي، ولا يكون الشخص والحالة هذه ساترا لعقله، بل لابد أن يكون الثوب صحيحا لا يرى منه لون البشرة ولا يصف البشرة. والمراد بالعورة ما هي العورة التي يجب سترها في الصلاة؟ وهي قلنا غير عورة المرء. هذا يختلف باختلاف الأشخاص. المرأة الحرة البالغة عورتها في الصلاة جميع بدنها إلا وجهها، وفي اليدين كلام درس به خارت اليران وظهرت كفان يعني، والأولى أن تستر. وأما قدران فجاء في حديث كلام لكن سنه كثير من العلم اعتمد عليه، وهو إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور القدمين. ومن هنا أوجب أهل العلم أن تكون المرأة حال صلاتها ساترة لظاهر قدميها، ولا يجوز لها أن تبدي إلا وجهها وفي الكفين يعني كلام، ولكن أولى أن تسترهما أيضا، لكن لو كشف الكفان تضر إن شاء الله. أما بقية الجسد لا بد ستره بالنسبة للمرأة الحرة البالغة. وأما بالنسبة للرجل أو الشخص الذي هو قد بلغ 7 سنين تمت له 7 سنين إلى حد، فعورته هي الفرجان، ولكن ينبغي أن يعلم بأن يستر العورة كالرجل الكبير، والمرأة كذلك تعلم أن تستر عورتها والبكات بنت 7 سنين كالمرأة البالغة، لأن هذا هو الأصل، أن هذا هو الأصل، أن يعود على ستر العورة ويعلم عندما يعلم أحكام الصلاة يعلم من ضمن الأحكام أن هذا لا بد من سترها في الصلاة، لكن لا يشدد عليه طالما أنه في هذه السن، لكن يعلم ذلك ويدرب عليه. وأما من دونها أولى يعني غير الحرة، المرأة الحرة البالغة وغير ابن 7 سنين إلى 10، فهذه العورة المتوسطة، وهو يدخل فيها الرجال البالغين، يدخل في ذلك الرجال البالغون وكذلك الأمع من السرة إلى الركبة، يعني عبارة أخرى ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة، لحيث ورد فيها لا بأس به، وهذه السرة والركبة داخلتان، قيل أن السرة والركبة داخلتان، وقيل أن السرة داخلة والركبة غير داخلة. والأولى أن يستر السرة والركبة خروجا من خلاف، ولأن هذا لا شك أنه الأكل في الزينة. كذلك من العورة التي يجب سترها في الصلاة بالنسبة للرجل والمرأة من باب أولى العاتقين، لا يصلي الرجل بثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، لا بد من ستر العاتق أيضا في الصلاة لمن كان واسعا، لمن كان واجدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ثوبه واسعا فالتحف به وإلا فاتزر به، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ضيقا فاتزر به وإن كان واسعا فتحف به، فيخالف بين طرفيه على كتفيه فيستر الكتفين، هذا إذا كان ثوبه يكفي أو له ثوب، الثوب الأول يكون إزار والآخر رداء، وإن كان ثوب واحد فإنه يتزر ببعضه ويخالف بين طرفيه متوشيا به على عاتقيه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عند الساعة. وأما عند الضرورة فيستر ما بين السرة والركبة، ولو كان الكتفان مكشوفين. نعم.
قال تعالى بسم الله والصلاة والسلام على رسول. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ومنها استقبال القبلة. قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به متفق عليه. وفي لفظ غير أنه لا يصلي المكتوبة ومن شروطها النية وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطان إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
من شروط الصلاة وشروط صحة الصلاة استقبال القبلة كما قال الشيخ رحمه الله لقوله عز وجل من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء فاستقبل ثم استقبل القبلة فكبر. فلا بد من استقبال القبلة من بداية الصلاة إلى انتهائها. فإن عجز عن استقبالها اسقط هذا الواجب كما هو شأن كل واجب يعجز عنه الإنسان، فإنه لا واجب مع العجز. والعجز قد يكون لمرض، أن يكون مثلا على السرير ولا عنده أحد يوجهه إلى القبلة وهو مريض لا يستطيع فيصلي بحسب حاله ولو كان إلى القبلة. وهكذا في حالة الحرب ما جاء مستقبليها كما حديث عمر مستقبليها وغير مستقبليها رجال أو ركبانا، قال مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. حالة الحرب ربما لا يسمح الحرب باستقبال القبلة فيصلي ولا إلى غير القبلة إذا كان هذا في صالح القتال. أو كان الشخص في مكان لا يعلم جهة القبلة ليس البلد في الصحراء مثلا وليس عنده ما يعرف به جهة القبلة أو عنده أنه لا يستطيع أن يستفيد من هذه الأشياء التي يعرف بها القبلة فإنه يجتهد ويصلي على حسب حاله ولو كان إلى غير القبلة. وهكذا إذا كان في على الراحلة ولم يستطع استقبال القبلة ولو كان في الفر كان يكون مثلا في الطائرة ولا يستطيع استقبال القبلة وإذا أخر الفرض حتى يهبط إلى المطار ربما خرج الوقت فإن يصلي الطائرة على حسب حاله لا يجوز له التأخير إلا إذا كان ممن يجوز له الجمع إلى الصلاة التي بعدها إنه يصلي على حسب حاله وكان إلى غير قبلة. وأما النافلة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على الراحلة حيث توجهت به راحلة في هذا الحديث قال أنه لا يصلي عليها المكتوبة ربما أوتر على البعير وصلى النوافل الليل غيره وهو في والراحلة تمشي وتسير. وجاء في بعض الروايات أنه يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يصلي حيث توجه. فإن أمكن وتيسر للإنسان أن يكبر إلى جهة القبلة ثم بقية الصلاة ولو كانت إثمها ولو كان غير القبلة فالأكمل، ما تيسر إلا فلو أن يصلي بالنسبة النافلة على الراحلة السفر سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، فإن له أن يصلي عليها النوافل. ومن الفرائض ليس له ذلك إلا في حال الضرورة كما سبق معنا. قال رحمه الله: من شروطها النية، من شروط صحة الصلاة النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فينوي صلاة معينة، ينوي يريد مثلا أن يصلي الظهر من الظهر، أو ينوي فرض الوقت، أو ينوي العصر كذا، يريد مثلا راتبة الظهر ينويها راتبة الظهر، يريد الوتر ينوي الوتر. لا بد من النية، يعين الصلاة بنيته ولا بلفظه، لا يتلفظ بالنية ولا يجهر بها من باب أولى، ولا يتلفظ بينه وبين نفسه ولا يجهر بها من باب أولى، ولكن في نفسه ينوي الصلاة التي يريد أن يصليها، سواء كانت فريضة أو نافلة معينة، لا بد من النية لها من أول الصلاة قبل الصلاة. ينوي الظهر إذا كان الظهر أو العصر، وهكذا ينوي راتبة الظهر، ينوي راتبة الفجر، ينوي الوتر، ينوي الضحى، لا بد من النية. فإذا صلى غير نية أو نية لشيء آخر ثم حوله شيء من معين إلى معين ومن مطلق إلى معين فلا يصح. لكن لو كانت صلاة مثلا معينة وحولها إلى نفس مطلق لغرض شرعي ومصلحة شرعية لا، أما العكس فلا، وكذلك من معين إلى معين وكان نافذ لا، لا يصح. والمهم أنه لا بد من النية. قال رحمه الله: وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل النجس. هذا هو الأصل، أن الصلاة تصح في كل موضع، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أيما رجل أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإنما يستثنى هناك أماكن يستثنى لا تصح فيها الصلاة، هنا المحل النجس، مكان النجس لا يصح عند الاستطاعة والاختيار أن يصلي فيه في هذا المكان النجس، لأن من شروط الصلاة كما سبق معنا اجتناب النجاسات في الثوب والبدن والبقعة. كذلك إذا كان المكان مغصوبا فلا يجوز له أن يصلي فيه. وهل تصح الصلاة؟ ذهب كيف أهل العلم لأن الصلاة أيضا غير صحيحة، ومع فعله للمحرم تكون أيضا صلاة غير صحيحة، لما سبق من الأدلة عندما تكلمنا عن المحرم. القول الثاني وهو الصحيح أن الصلاة صحيحة لكنه آثم لأن الجهة منفرد. كذلك في المقبرة الصلاة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا القبور مسجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي هذا الحديث: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها. المقابر ليست محل للصلاة، فمن صلى في المقبرة سواء صلى إلى القبر أو صلى عليه أو صلى في حول المقبرة عموما ولو في مكان بعيد عن القبور فإن الصلاة غير صحيحة بالركوع والسجود، إلا صلاة الجنازة فتجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على تلك المرأة بعد أن دفنت على قبرها. ومن صلى في المقبرة أو عند القبر فإن صلاته غير صحيحة، يجب عليه أن يعيد الصلاة. وهكذا كان هذا المسجد فيه قبر وصلى في هذا المسجد الذي فيه قبر فإن صلاته غير صحيحة ويجب أن يعيد الصلاة في مكان آخر ليس فيه قبر ولا في خارج المسجد. وهكذا الحمام لا تصح الصلاة فيه لأنه مأوى الشياطين ومكان أيضا للنجاسات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أرض كل مسلم مقبرة الحمام. وهكذا أطان الإبل قال صلى الله قال يا رسول الله أن نصلي في مرافض الغنم؟ قال صلي في شيء. قال نصلي في معاطن الإبل؟ قال لا، لأن كما جاء في أنها خلق من الشياطين أو فيما معنى الحديث، فليس لأن أبوالها نساء لا، فأبوالها طاهرة أرواتها، ولكن لهذه العلة الأخرى أنها خلق من الشياطين. فأعطان الإبل المراد بها مفاريقها التي تتوطنها عند الماء أي عندما بها وما أشبه ذلك، وليس مراد أي مكان يعني تبر فيه لا، وإنما المراد المكان الذي تتوطن فيه الإبل عند الماء عند ورود الماء أو عند مرحها وما أشبه ذلك. فهذه هي الأماكن التي لا تصح. هناك أماكن ذكرها بعض الفقهاء ولكن يعني تحتاج إلى أدلة، مثل أماكن الخصف ينبغي أيضا أن لا يصلى فيها خلو أحوالها الكراهة، وكذلك قارعة الطريق، وبعضهم بل فوق قضاء الكعبة وإن كان هذا صحيح بالنسبة لهذا الأخير. ولعلنا نقف عند هذا القدر. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأدلهم اسما كثيرا لأبيه.